بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، نتكلم في هذه الليلة عن أمر مهم وعظيم. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه، وكيف كان السلف يرقون؟ فنتكلم عن الصفة الواردة في الرقية الشرعية في السنة النبوية وعن سلف هذه الأمة. أولا، قبل أن تقرأ على نفسك وقبل أن تقرأ على هذا الذي أمامك، ينبغي عليك أن تستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى، وتحسن الظن به سبحانه، وأنه الكافي وحده، وأنه الشافي وحده سبحانه، وأنه الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ملوك الجن وملوك الإنس تحت قهره وتحت سلطانه. فيستشعر العبد شدة افتقاره وشدة حاجته إلى ربه، ولا يلتفت إلى غيره أبدا، لا إلى راقي إذا رقاك، ولا إلى طبيب، ولا إلى دواء، إنما يلتجئ القلب ويتعلق هذا القلب فورا، يتعلق هذا القلب بالله وحده لا شريك له. فكلما عظم تعلق العبد بالله وقوي توكل الإنسان وقلبه بالله، كان التأثير عظيما ونافعا. والسيف كما يقال بحامله، هذا السيف نعم هو قاتل وهو نافذ، لكن إذا حمله من لا يحسن حمله ورفعه، إذا حمله الخائف الجبان، فإنه لا تجدى فائدة من حمله، ولن تنفع ضرباته إن ضرب بها العدو. هكذا الرقية الشرعية، إذا أردت بها دفع البلاء والقلب لم يتعلق بالله، وأعمال القلب لم تقم في مقامها وفي مكانها، كانت الرقية غير مجدية وغير نافعة. فالسيف بحامله، وإصابة السهم بالقوس يكون أيضا بحامله وبقوة هذا القوس. فإذا كان حبل القوس ضعيفا، فإن خروج السهم يكون ضعيفا كما مر بيانه. ينبغي على الإنسان أيضا أن يستشعر عظمة ما يقرأه وما يتلوه، فيستحضر أن هذا الكلام كلام الله إذا قرأ الآيات، كلام الله تكلم به رب العزة، هذا الكلام لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فكيف بهذا المخلوق الضعيف؟ وكيف بهذا الداء؟ هذا القرآن مهما كان هذا السحر قويا، فيستحضر أن آيات الله سبحانه وتعالى أقوى، ومهما كان عظيما هذا الداء فيستحضر أن كلمات رب العزة أقوى وأشد تأثيرا، ومهما كانت تمتمات السحرة مؤثرة واستغاثاتهم بالشياطين عظيمة، فإن آيات الله سبحانه وتعالى وكلماته سبحانه لا يقارن شيء ولا يدفع شيء، لكن الأمر يحتاج كما قلنا إلى قوة يقين وقوة توكل وقوة استشعار لهذه المعاني الجليلة. لذلك أعجب ممن يسأل يقول، يأتي وهو مسعود يقول: يا شيخ هل هناك دواء لعلاج؟ هل ممكن أن أشفى؟ هل ممكن أن أتعافى؟ وهذا من ضعف اليقين ومن ضعف التوكل ومن ما غرسه الشيطان في نفسه هذا المريض، فإن الشيطان إذا تسلط على الجسد في أول الأمر يبدأ فيزرع في نفسه الخوف وعدم الثقة بالله سبحانه وتعالى، لكن المريض إذا استشعر أن القرآن عظيم وأن الله عظيم وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وأن الله هو من بيده تصاريف الكون وهو من بيده الأمر أولا وآخرا، وأن هذه الشياطين حقيرة أمام أمر الله وأمام آيات الله، فإن النفس تقوى وتدفع هذه الأدواء وهذه الأمراض. لذلك من أعظم أسباب تأخر الشفاء عند كثير من الناس أنه يرقي نفسه بنفسية منهزمة ويقرأ على نفسه وهو لم يحسن الظن بربه سبحانه أنه يشفيه، لم يحسن الظن بالله أنه قادر على كل شيء، وأن هؤلاء السحرة ليسوا بشيء أمام آيات الله، وأن هذه الشياطين مهما كان عددهم ليسوا بشيء، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ما قدرناه سبحانه وتعالى حق قدره. فلذلك تسلطت هذه الشياطين على كثير من الناس لما ضعف هذا الجانب. لو أن إنسان قال لك، لو أن ملك من ملوك الدنيا قال لك: يا فلان أنت في حفظي وصيانتي في هذا البلد الذي أنا أميره، هل ستخاف من أحد؟ هل سيخوفك أحد؟ لا، ستكون في أمن وأمان. قال: لا تخف من أحد، فأنت في أمني وفي حفظي، وهؤلاء جنودي يحرسونك، ومعك، لن تخف من أحد. فكيف برب العزة سبحانه وتعالى يخبرك أن هذه الأذكار إذا قرأتها فإنه سبحانه يحفظك من كل شيطان. فكيف بملك الملوك الجبار القهار سبحانه يخبرك أنك إذا قرأت كذا وكذا لا يضرك شيء في الأرض ولا في السماء إلا إذا شاء هو سبحانه. فلذلك كثير من الناس ينام وهو خائف من الجن، يقرأ آية الكرسي لكن لا يقرأها بيقين، لا يستحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن من قرأها فهو في حفظ الله حتى يصبح، لا يزال عليه من الله حافظ، لا يستحضر هذه المعاني، هو في شك وعدم يقين يقرأ آية الكرسي. فمثل هذا كما قلنا سابقا لو قرأ القرآن في جوف الكعبة لم ينفع، لما أن يغيب اليقين ويغيب حسن الظن به سبحانه وتعالى. فهذا أولا، فينبغي عليه أن يستشعر هذه المعاني العظيمة، وينبغي عليه أن يتفاءل وأن يعلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهله، ويسعى ولا ييأس من روح الله، ولا ييأس ولا يقنط، إنما يسعى ويدعو ويعلم علم اليقين أنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما يدعو هذا الإنسان بدعوة إما أن يعطيه الله ما سأل أو أن يدفع عنه سوء أعظم من الذي هو فيه بسبب دعائه ولجوئه إلى الله سبحانه وتعالى، فيدعو ويتضرع ولا ييأس من روح الله. فإما أن يعطيه الله ما سأل وإما أن يدفع عنه سوء أعظم من الذي هو فيه بفضل بركة دعائه، وإما أن يدخر له الأجر في الآخرة. ثانيا نتكلم عن الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سلف الأمة. فلما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الرقية القرآن أو الأدعية الواردة، وكان ينفث في رقيته. قراءة عندنا قراءة قرآن وأوراد أدعية، وعندنا مع هذه القراءة نفث، والنفث هو نفخ يسير وهو أقل من التفل، وتكون معه رطوبة من الفم، رطوبة قليلة أو كثيرة تكون معه من الفم، هذا النفث. وأيضا ورد التفل أثناء الرقية، وأيضا ورد أنه كان يرقي ويقرأ من غير نفث ولا تفل، إنما قراءة مجردة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، إذا مرض أحد من أهله قرأ عليه ونفث بالمعوذات. فلما مرض مرضه الذي مات فيه قال جعلت أنفث عليه وأمسحه بيده بركة يده الشريفة صلى الله عليه وسلم. فقالت كنت أمسح بيدي نفسي لأنها كانت أعظم بركة من يدي. فهنا ورد النفث ورد المسح وهذا سنتكلم عنه. وأيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رقى كان يقول كما قالت عائشة كان يقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وهذا عند البخاري. بريقة بعضنا كما قال ابن حجر قال يدل أنه كان يدفل عند الرقية. قال النووي معنى الحديث أنه أخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل. يأتي بأصبعه السبابة يضع عليه شيئا من ريقه ثم يضعها على التراب ويضع على موضع العلة والداء ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا. يعني هكذا يضع في فمه ويضع على التراب ثم يضع على موضع الألم التراب الذي تعلق ثم يقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وهذا يدل على فائدة النفث وأيضا فائدة التراب إذا اجتمع مع النفث. والتراب مفيد حتى لو اجتمع مع الماء، فإنك لو خلطت شيئا من التراب بالماء وصببته على المريض أفاد. وقيل هنا أن تربة أرضنا هي تربة المدينة خاصة، وقول الجمهور خلاف ذلك أنها عامة، أنها عامة، وهذا قول الجمهور كما قال النووي. والنفث له تأثير خاص في دفع الأدواء. لما قرأ النبي لما قرأ ذلك الصحابي على النبيغ أخذ يقرأ ويدفل يجمع بزاء يجمع ريقه ثم ينفث على الموضع على موضع الألم فقام الرجل كأنما نشط من عقال. فالنفث لها فائدة عظيمة في دفع الأدواء وفي رد وإبطال نفثات السحرة والشياطين. جاء كما ذكرنا في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الحديث المعروف أنه انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، طلبوا ضيافة فلن يضيفوهم. قال فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم شيء؟ في رواية هل عندكم من راق حد يرقي يقرأ؟ قال بعضهم نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، حتى تجعلوا لنا شيء مقابل إذا حصل شفاء. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين الفاتحة. قال فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة، ما به شيء. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم وقال قد أصبتم، قال لهم قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد صلى الله عليه وسلم أن يدلهم على جواز فعلهم. لذلك يقول ابن القيم معلقا على هذا الحديث، فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأنه لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسره الفاتحة. ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء، لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. الفاتحة فيها صفات الرب، أسماء الله، صفات الله سبحانه وتعالى. فإذا قرأها الإنسان وكررها، الصحابي هنا ماذا؟ أخذ يقرأ ويكرر الفاتحة، فإذا قرأها وكررها على هذا الداء بيقين واعتقاد وتوكل على الله لحصل نفعا عظيما كما بينا. والنفس كما ذكرنا له تأثير عظيم، كما قال ابن القيم في موضع آخر قال ونفس الراقي تقابل تلك النفوس الخبيثة وتزيد بكيفية نفسه وتستعين بالرقية والنفس على إزالة ذلك الأثر. وكلما كانت كيفية نفس الراقي أقوى كانت الرقية أتم، واستعانته بنفسه كاستعانة تلك النفوس الرديئة بلسعها. قال وفي النفس سر آخر، فإنه مما تستعين به الأرواح الطيبة والخبيثة. النفس، كثير من الإخوة الرقاة يتساهلون في موضوع النفس، وكثير من المرضى يرقي نفسه ويتساهل، بل وبعض المرضى إذا نفثت عليه تضايق، يقول تتفل علي، حتى لو نفثت عليه نفثا بسيطا، لا أتكلم عن التفل، فبعضهم يتضايق. لكن للنفس تأثيرا عظيما، فإنه مما تستعين به الأرواح الطيبة والخبيثة، ولهذا تفعله السحرة كما يفعله أهل الإيمان، كما قال الله ومن شر النفاثات في العقد. وذلك لأن النفس تتكيف بكيفية الغضب والمحاربة، وترسل أنفاسها سهاما لها، وتمدها بالنفث والتفل الذي معه شيء من الريق مصاحب لكيفية مؤثرة. والسواحر تستعين بالنفث استعانة بينة، الساحر يستعين بالنفث استعانة بينة، وإن لم تتصل بجسم المسحور. هذا النفث هو ينفث في العقد، قال بل تنفث على العقدة وتعقدها وتتكلم بالسحر، فيعمل ذلك في المشعور بتوسط الأرواح السفلية الخبيثة من الجنة والشياطين. من الجنة والشياطين هذه إضافة مني. قال فتقابلها الروح الزكية الطيبة بكيفية الدفع والتكلم بالرقية وتستعين بالنفث، فأيهما قوي كان الحكم له، وكل وكان الحكم له. ومقابلة الأرواح بعضها لبعض ومحاربتها وآلتها من جنس مقابلة الأجسام، ومحاربتها وآلتها سواء. إلى آخر كلامه قال والمقصود أن الروح إذا كانت قوية وتكيفت بمعاني الفاتحة واستعانت بالنفث والتفل قابلت ذلك الأثر الذي حصل من النفوس الخبيثة فأزالت، والله أعلم. فقوة النفس وقوة اليقين مع هذا النفس وهذا التفل على الدار بإذن الله تزيله. لذلك كلما كان السحر خبيثا، الساحر خبيثا في كفره وبعيدا عن الله، كانت خدمة الشياطين له أعظم وأقوى، وكان سحره أعظم. وفي المقابل كلما كان الإنسان صاحب إيمان ويقين بالله وتوحيد وتعظيم له سبحانه، لا شك أن التأثير يكون أقوى وأعظم. أيضا أيها الإخوة، النفس يصح قبل الرقية على الراجح، ويصح أثناءه ويصح بعده كما رجحه الشيخ ابن عثيمين. والمقصود أن النفس وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، أولا ورد قبله وورد أثناءه كما في خبر هذا الصحابي، ورد بعده. ورد قبله كما في الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه. فكان ينفث ثم يقرأ ثم يمسح. وورد أيضا النفث أثناء الرقية، وورد النفث بعده، والشيخ ابن عثيمين في لقاء الباب المفتوح رجح جواز ذلك كله، والمسألة محل اجتهاد وخلاف. لكن النفث كما قلنا ورد أيضا التفل كما في قصة هذا الصحابي في بعض الروايات أنه كان يجمع بزاقه أو تفله ويتفل على موضع الألم. لكن هذا يكون الإنسان مع نفسه أو مع ولده، والناس الآن لا يتقبلون وبالكاد يتقبل النفث، فيراعي الإنسان فيلتزم النفث، وهو أيضا وارد في السنة كما بينا. أيضا ورد كما في هذا الحديث الخبر السابق المسح على موضع على الجسم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح جسده بالمعوذات قبل أن ينام. وأيضا بوّب البخاري باب وضع اليد على المريض أيضا ورد المسح، ورد أيضا وضع اليد كما جاء في الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما اشتكى بمكة شكوى شديدة، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إلى أن قال ثم وضع يده على جبهتي، وكان مريض مرض شديد، كان مريض مرضا شديدا، قال ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح يده على وجهي وبطني، ثم قال اللهم اشف سعدا. اشف سعدا وأتمم له هجرته. وإذا جاء مس على الصدر، فهنا ورد الوضع اليد وورد أيضا المسح. قال النووي وفيه استحباب مسح المريض باليمين والدعاء له، وقد جاءت فيه روايات كثيرة صحيحة. وأيضا جاء في الحديث كما رواه مسلم عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، بسم الله بسم الله بسم الله، وقل سبع مرات أعوذ بعز أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وفي رواية للنسائي قال ضع يدك على المكان الذي تشتكي فامسح به سبع مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر في كل مسحة. تمسح إما أن تضع يدك، هذا ورد، أو أن تمسح، هذا ورد أيضا. ورد في بعض الأحاديث أو الروايات أنه أنك تضع ثم تقول هذا الدعاء ثم ترفع، ثم تضع وتقول ثم ترفع، تفعل ذلك وترا. أيضا ورد أعوذ بالله وبالله الدعاء. أيضا ورد تحديد الوجع، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من هذا الوجع. هذه صيغ واردة في السنة، والصيغة المشهورة بسم الله بسم الله بسم الله، يضع يده على موضع الألم ثم يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، إما أن يمسحها أو أن يضع يده على موضع ما تألم. أيضا ورد المسح بالماء والملح لما لدغ النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث عن علي قال لدغ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، قال فلما فرغ قال لعن الله العقرب، لا تدع مصليا ولا غيره، ثم دعا بماء وملح، أي أنه خلط الملح بالماء، قال وجعل يمسح عليها، وجعل يمسح عليها أي على الوجع، وليس كما ظنه البعض أنه يمسح على الماء، فجعل يمسح عليها ويقرأ قل يا أيها الكافرون وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وهكذا يمكن أن يفعل مع داء آخر، وليس هذا خاص بالعقرب، لكن الملح له خاصية في دفع السموم. وأيضا إذا خلط الماء، خلط الملح بالماء له تأثير حتى في علاج السعر والعين وكثير من الأدواء. فلذلك الاغتسال بماء البحر، وهذه من الأسباب الحسية الشرعية الجائزة إذا علم بالتجربة، لا سيما إذا ورد حديث يستأنس به في فضل الاستشفاء بذلك. فماء الملح إذا خلط الملح بالماء، لذلك أعرف كنت مرة في بحر نسبح مع بعض الشباب، كان معنا أحد المسحورين، وكنت ألاحظ عليه التعب أثناء ما كنا في البحر، وواضح أن الجن يتأثرون. ثم مضى بعد ساعة إذا به يستفرغ السحر، شيء من السحر. فالاغتسال بماء البحر مفيد، لا سيما إذا بقي الإنسان، كان هناك رقية، كان يرقي نفسه بالبقرة ويلتجئ إلى الله، ثم بذل هذه الأسباب الحسية تحصل منفعة، لا سيما أيضا إذا بقي مدة في الماء. أيضا إخواني من الطرق الشرعية الواردة عن السلف وليس فيها دليل صحيح في المسألة هو القراءة في الماء، القراءة في الماء. أجازه جماهير من العلماء وإن وقع الخلاف في جوازه، جاء في ذلك كما في كتب وهب قال أنه يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيها آية الكرسي والقواقل، ثم يحسو منه 3 حسوات ثم يغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله، أي ربط عن أهله بسحر أو حتى عين أو حسد. وهذا مجرب، وقد رأينا عظيم أثره في الناس، والناس يعرفون هذا، تأتي بورق صدر وتطحنه، قال هنا بين حجرين، لكن لو حتى وضعته في الخلاط مثلا بشيء من الماء يصبح مثل عصير، ثم تضعه في الماء في طشت من الماء ثم تقرأ عليه، سواء هذه الصور أو ما تيسر، تقرأ وتنفث في هذا الماء ثم تغتسل منه، فإنه قال يذهب عنه كل ما به، أي من أثر سحر أثر عين، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله، لكن الأمر أحيانا يحتاج إلى تكرار وإلى استمرار. فالدواء قد لا يأتي نفعه من أول وهلة ومن أول مرة، وهذا ما يقع فيه كثير من الناس من الخطأ، يذهب ويحتجم ثم يجد أنه لم يحصل به الشفاء. يا أخي كرر مرة ثانية، كرر مرة ثالثة، واجعل يقينك بالله العظيم. يقرأ على نفسه مثلا البقرة، أو يعطى برنامج علاج يمشي عليه يشوف أسبوع، لا ما طلع الجني، ما في فائدة، فيترك هذا البرنامج ثم يذهب إلى شيخ آخر ويعطي برنامج يجرب أسبوع، ثم يشوف ما في فائدة، ما طلع الجني وما بطل السحر. وهكذا تجد يتخبط من راقي إلى راقي ومن شيخ إلى شيخ، ثم يقول لك يا شيخ أنا 20 سنة مسحور أو 30 سنة مسحور أو 10 سنوات أنا مسحور، هل أنت 10 سنوات كنت تعالج نفسك فعلا وترقي نفسك؟ تجد الشهر ينشط فقط ثم يترك أشهر، وأيام ينشط ثم إذا تحسن قليلا، إذا تحسن قليلا ترك خلاص الحمد لله. لا طيب تحسنت لكن الداء لا زال موجود، فإنه يرجع لك إذا قوي. وهكذا يخادعه الشيطان ويصرفه عن العلاج. علاج السحر يختلف عن علاج الضغط والسكر وأي مرض آخر. أنت إذا أعطيت مرض دواء السكر ودواء الضغط فإنك تأخذه بنفسك، لكن السحر هناك من يصرفك عن العلاج. علاج المس هناك من يحاربك بداخلك، ما يريدك أن تقرأ البقرة، ما يريدك أن تقيم الليل، ما يريدك أن تصلي الفجر في جماعة. فلا بد أن تكون هناك مدافع ومقاومة وجهاد عظيم منك، وأيضا إعانة من الأهل والأقارب ومن هو قريب من هذا المريض. لا بد أن تكون هناك إعانة في بعض الحالات. فالمقصود أن القراءة في الماء جاء عن السلف وأجازه شيخ الإسلام ابن تيمية. قال ابن القيم: ولقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه وفقدت الطبيب والدواء فكنت أتعالج بالفاتحة. انظروا، آخذ شربة من ماء زمزم وأقرأها عليها مرارا ثم أشربه فوجدت بذلك البرء التام. هذا اليقين. قال: ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع بها غاية الانتفاع. وقال أيضا: وقد جربت أنا من ذلك في نفسي وفي غيري أمورا عجيبة، ولا سيما مدة المقام بمكة. لذلك دائما أقول: ما رأيت أعظم علاج من الذهاب لبيت الله الحرام، الطواف هنا، العمرة، السعي بين الصفا والمروة، هناك الشعائر، إقامة تلك الشعائر والوقوف بين يدي الله هناك والتضرع وشرب ماء زمزم. ما رأيت أقوى من هذا العلاج، وخاصة للحالات المستعصية. يا أخي أنت إذا مريض مرض عضوي خطير مثلا، تسافر إلى بلدان أخرى وتذهب بعيد تتغرب عن أهلك، هذا أيضا مرض، اذهب هناك وابقى أسبوع، ابقى أسبوعين، ماذا يضرك؟ ثم ارجع، لا شك أنك ستتحسن، ثم ارجع مرة أخرى إلى أن تتحسن التحسن التام، إلى أن تتحسن التحسن التام. هناك تذهب وتصرف الأموال وتستخدم ربما الكيماوي، لكن هنا شيء يقربك إلى الله وشيء في فائدة لصحتك وجسمك. قال ابن القيم: فإنه كان يعرض لي آلام مزعجة بحيث تكاد تقطع الحركة مني، وذلك في أثناء الطواف وغيره. قال: فأبادر إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها على محل الألم فكأنه حصاة تسقط. جربت ذلك مرارا عديدة، وكنت آخذ قدحا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارا، والله أعجب كثير من الرقاة، يقرأ هذه الآية ويقرأ تلك الآية، لكن الفاتحة المعوذات ما يقرأها، وهذا من الحرمان والله. قال: فأقرأ عليه الفاتحة مرارا فأشربه فأجد فيه من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء، والأمر أعظم من ذلك، لكن بحسب قوة الإيمان وصحة اليقين، والله المستعان. وهذا أيضا أجازه الشيخ بن باز وغيره من أهل العلم. من الصفات الواردة في الرقية وهو كتابة بعض الآيات من القرآن ثم محوها بالماء وشربها والاغتسال منه، وما نحن نسميه المحو، تأتي تكتب مثلا آيات بالزعفران أو بالعسل، تكتبه مثلا في صحن، ثم تغسل هذا الصحن بالماء ثم تشرب هذا الماء، أو تكتب آيات، آية الكرسي الفاتحة، تكتب في أوراق ثم تضعها في ماء إلى أن ينزل هذا الزعفران وتصبح الصفحة بيضاء، ثم تشرب هذا الماء وتغتسل منه. وهو رأي جماعة من السلف كما قال ابن القيم، وجاء أيضا عن مجاهد وأبي قلابة وغيرهم، وجاء عن الإمام أحمد، قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الرجل يكتب القرآن في شيء ثم يغسله ويشرب، قال أرجو أن لا يكون به بأس. وهكذا قول القاضي عياض وقول شيخ الإسلام ابن تيمية، قال وإذا كتب شيء من القرآن أو الذكر في إناء أو لوح ومحي بالماء وغيره وشرب ذلك فلا بأس به، نص عليه أحمد وغيره. وجاء عن بعض السلف كراهية ذلك، والراجح جوازه، لأن باب الرقية مفتوح فيه الاجتهاد، ما لم يؤدي إلى شرك، ما لم يكن فيه أمر محرم أو شرك أو يؤدي إلى ذلك، كما جاء في الحديث لا بأس بالرقى، اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن به شرك. لكن وجد بعض الناس عنده صحون مكتوبة فيها الآيات، يعني منقوشة فيها آيات الحديث، ثم يضع فيها الماء ويشرب منها، وهذا خطأ وهذا غلط، وليس من المحو الذي يسمى المحو، ولم يأتي عن أحد من أهل العلم، ولا وجد فيه النفع. وقد بيّن أهل العلم غلط ذلك وخطأه كما في فتاواهم. هذا والله أعلم. أيضا عفوا، قبل ذلك استماع الرقية الشرعية أو استماع آيات القرآن فيستشفى، في القرآن شفاء، فإذا أجيز المحو الكتابة فمن باب أولى أن يجاز استماعه، فهو نافع ومفيد. لكن الأصل الرقية المباشرة، الأصل الرقية المباشرة، وبعض هذه الأمور فيها خلاف بين العلماء، والأمر فيها سعة، والأمر فيها سعة، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.